القرآن صيدلية كبيرة تجدون فيها كل ما تحتاجون إليه. وهذه قضية أتمنى أن نعيها أيها الإخوة. القرآن الكريم صيدلية فيها كل الأدوية في كل الأوقات وفي كل الظروف. أي شيء تريد، تريد موضوعا عن الأطفال، تريد موضوعا عن الأطفال، تريد موضوعا عن الشباب، تريد موضوعا عن المرأة، تريد موضوعا عن الإسكان، تريد موضوعا عن السياسة، تريد موضوعا عن العدالة، تريد موضوعا يتعلق بأي مجال من مجالات الحياة، ستجد ذلك مفصلا في القرآن. أتمنى أن تتعلموا يا إخوتي البحث في التصنيف الموضوعي لآيات القرآن الكريم، وهذا أمر يسير. قبل أن أبدأ بالآيات التي اخترتها فيما يتناسب مع ظرفنا، من باب الفائدة، الذي له صلة بالتعامل مع الحاسوب يستطيع من خلال تغذية الحاسوب بالبحث، عملية بسيطة جدا، يطلب منها بعض الكلمات والحاسوب يعطيه بسهولة، حيث المصحف الشريف موجود بنسخ كثيرة جدا في الحاسوب. الذي لا صلة له بالحاسوب ولا يتعامل مع الحاسوب، وهذا جربناه قبل أن تبدأ تجربتنا مع الحاسوب قبل بزمن طويل، وأنا أذكر إلى الآن يوجد عندي سجلات بخط يدي، وكنت من خلال ما سأقوله لكم كنت أكتب بخط اليد. هناك المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم، تستطيع من خلالها كتاب. أنت لا تتقن الحاسوب، ارجع إلى المعجم المفهرس، ستجد مثلا مادة التقوى، مادة عدلة، مادة كتبة، مادة، ستجد ذلك موجودا. علماؤنا اشتغلوا في هذا وتوجد كتب كثيرة فيه، ومن خلال هذا البحث تستطيع أن تجد ضالتك وتربط الموضوعات بعضها ببعض. أتمنى أن نتوجه إلى القرآن فهما ودراية. فنحن مع الأسف أمة حينما تتوجه إلى القرآن تتوجه من أجل أن تتلو تبركا، لا أن تتلوه تدبرا. قلت لأحد الإخوة اليوم أو البارحة لا أذكر، وهو يسألني عن الكتب التربوية التي يمكن أن تقدم لمعاهد القرآن وكذا، قلت هذه اسمها معاهد القرآن. معاهد القرآن أتمنى أن يركز فيها على مادة القرآن، لكن لماذا لا تحسنون الاختيار؟ بدك تريد أن يقرأ الطفل مادة فيها دراية وفيها فهم وفيها تدبر، فاختر الآيات التي لها صلة بعالم الطفولة. الطفل يتأمل، الطفل يتفكر، الطفل لن يكون له صلة مع آية كريمة تهم الكبار أو النساء، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، لن يعني، لن يعني ذلك بالنسبة للطفل ما تعنيه آية تتحدث عن أنواع الشجر، عن الزيتون والرمان والمتشابه وغير المتشابه، وانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه كيف ينضج. وحينما يقترن هذا بطباعة فقط، أنا قلت وأتمنى إن شاء الله أبحث هذا مع بعض دور النشر التي تهتم وتعتني بكتب الأطفال، فقط أن تنشر هذه الآيات القرآنية مع الصور الموضحة التي تشوق الطفل، التي يرى فيها الألوان، التي يرى فيها بيئة الطفولة مع القرآن. ستجد أن هذا الطفل يعشق هذه الآيات. هذا موضوع بسيط، وهذا لا يستطيع أحد من كل الجهات. الجهات الرسمية قالت علموا القرآن، ونحن بهذا نعلم القرآن، لكن فقط نختار آيات. عندما نريد أن نحدث الشباب نختار آيات، عندما نريد أن نحدث الأطفال نختار آيات، عندما نريد أن نحدث النساء نختار آيات، ويبقى القرآن الكتاب الذي ما فرط الله فيه من شيء، وما غادر صغيرة ولا كبيرة إلا وذكرها، حتى إن حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: والله لو ضاع عقال بعيري لوجدته في كتاب الله. أقسم حبر الأمة ابن عباس الذي دعا له رسول الله، حبر الأمة يقسم يقول: لو ضاع عقال بعيري لوجدته في كتاب الله. طيب ماذا نريد؟ أنا بهذا الحديث لا أهمل السنة، لا، لكنني أركز على المتن الأساسي الكبير الذي السنة هامش يحيط به. لذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول: لا يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ليس أصله في القرآن. هكذا كان الإمام الشافعي يقرر. السنة هي المبينة الموضحة، لكن أولا عليك أن تدخل إلى هذه الصيدلية الكبيرة العظيمة. ولذلك أختار في كل الموضوعات بعض الآيات القرآنية. اليوم هناك مشكلة، وهذا سبب اختيار الآيات التي سأحدثكم، ونحن نتحدث كما قلنا في معنى إن الله على كل شيء قدير. هذه الحرب الأثيمة التي توقفت، موقعة غزة، أنا أسميها موقعة غزة، كانت موقعة، لا، الغزوة خاصة برسول الله، لا نتجرأ على الكلمات التي نتجاوز فيها الحد. موقعة، موقعة كما نقول موقعة حطين، وهذه موقعة الحقيقة، موقعة. وعندما نتأمل بمقاييس الحس نجد مجموعة من الشباب ليس عندهم طائرات، لا عندهم بوارج، لا عندهم مدرعات، لكنهم يؤمنون بلا إله إلا الله محمد رسول الله، إيمان حقيقي، وعندهم الشهادة محبوبة، يحبون الشهادة. وسررت عندما علمت أن عدد الذين استشهدوا من رجال الجهاد في هذه المعركة لا يتجاوز 50 في مقابل 70 من اليهود الصهاينة. يعني كل من قتل شيوخ وعجزة ونساء وأطفال، لتظهر بشاعة هذا المجرم الذي هو حفيد قتلة الأنبياء. القرآن الكريم حكى لنا عنهم، حكى لنا عنهم، حكى لنا عنهم، حكى لنا عنهم، وقال لنا: انتبهوا انتبهوا انتبهوا، هؤلاء هم أعداؤكم. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أعداءه. من الذي وضع السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي كان همه أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسند رسول الله ظهره إلى جدار فوضعوا صخرة فوق رأسه، وجاء جبريل وأخبره. قتلة الأنبياء، وتتالت الأيام. أول فتنة حصلت في تاريخ الإسلام كان من ورائها يهودي، عبد الله بن سبأ. ثم لاحظوا الفتن التي تجري على مستوى العالم، ستجد من ورائها اليد اليهودية. من هو فرويد الذي عبس في الطب النفسي؟ من هو صاحب الشيوعية التي دعت إلى الإلحاد؟ اليهودي. من ستجد أن اليهودية، من الذي كان من وراء هذا المجرم الذي انتهت ولايته 8 سنوات؟ كان اليهود. إذن هذا العدو الذي ينبغي على عقلاء الأمة أن يفهموا من هو. عار، ها، بعد هذه اللحظة أن تمتد يد تسمى مسلمة أو عربية لتصافح هذا المجرم. عار. الآن بدأت الدبلجة. كيف سنمهد لهذه الشعوب التي أدركت المجرم وعرفت المجرم وعرفت أن هذا عدو لا يمكن أن يتسم ولا بشكل من الأشكال بصفة واحدة من صفات الإنسانية ولا من صفات الضمير ولا ولا ولا. لكن الآن كل الجهود مركزة كيف سنقنع هذه الشعوب من جديد أنه ممكن نصير صدرنا واسع ومنحب الخير ومنلفه ومنحضنه ومنبوسه ومنقول له خلاص سامحناك. الآن كل المخططات، وأنا أتحدث وأعي ما أقول، الآن ما يدرس في الأقبية وفي الغرف السوداء في غرف عملاء أعدائنا هو كيف سنعيد الدبلجة. ما صدقنا وصلنا إلى مرحلة بدأوا الناس يتحضروا يقولوا في سلام وفي وفي وفي، وفجأة ظهر الحقد بصورته الحقيقية. فعندما ستمتد أيدينا ونصافح سيقول كل العالم لنا أنتم تلوثون أيديكم بمصافحة هذا المجرم. ثم هذا المجرم هل هو قادة الكيان كما يقولون، أم أنه كل من يمكث في هذه الأرض المسلمة المقدسة التي أقسم الله بها، التي مدحها وأثنى عليها؟ استطلاع الرأي، وقلت هذا وأنتم سمعتموه في وكالات الأنباء، يقول إن أسهم اليمين المتطرف الصهيوني قد ارتفعت، لأنه يوجه التهمة إلى قادة الكيان الصهيوني ويقول لهم أنتم فاشلون لأنكم لم تسحقوا غزة. يعني الشعب داخل الكيان الصهيوني غاضب من قادته، لأنه أنتم ما فعلتوا شيء، أنتم ما فعلتم شيء، كان يجب أن تدخلوا إلى غزة ما تطلعوا منها إلا أرض ليس فيها حجر على حجر. فالشعب الآن غاضب، كيف خرجتم ويوجد على أرض غزة حجرة على حجرة؟ هذا واقع الكيان الذي يتحدث بعض العملاء والذين يوالون اليهود ويكونون أذنابا لهم، يتحدثون عن مبادرة. تبادر إلى أي شيء؟ تبادر ليكون صديقا لك محتل أرضك الذي احتل أرضك، تسعى تبادر ليكون صديقك، تقول لمن يمكث على أرضك المحتلة. وإنني أؤكد مرات ومرات وأتعجب كيف الآن حين يتحدث عن الأرض المحتلة يعنون بها ما بعد 67. طيب وما قبل 67 ما هو محتل؟ هذا أمر يمرر. الأمة الإسلامية صحت الآن، ما عاد هذا مقبول، والذي سيتمسك بهذا الكلام سيسقط. الأمة الإسلامية صحت من رقادها الطويل، كل ذرة من التراب محتلة قبل 48، بعد 48، بعد 67. إذن الله سبحانه وتعالى أصدق الصادقين، هو الذي قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. الله، إذن إذا كان الله هو الذي يقول أشد الناس عداوة لكم اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، جعل الوثنيين المشركين بعد اليهود، قال والذين أشركوا، فأول صف اليهود. لذلك حين أقرأ هذه الآيات الآن وأنا أرى القرآن الكريم يوجه خطابا من أجل أن يلفت انتباهنا. يقول سبحانه وتعالى، سأختار من القرآن الكريم نصين. النص الأول: ود كثير من أهل الكتاب، والمعني به اليهود في هذه الآية، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هذه قضية يجب يا إخوتي أن نفهمها. هل الكفر عندما يقول سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، هل الكفر معناه أن تقول كنت أعتقد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله الآن لا أعتقد؟ هل هذا؟ يا أخوانا، نحن عندما نتعلم ديننا، ديننا كله ينقسم إلى قسمين. رجاء احفظوا هذه المعلومة. كل الدين الإسلامي ينقسم إلى قسمين: معلوم من الدين ضرورة، ومعلوم من الدين نظرا. أعيد، أول قسم: معلوم من الدين ضرورة، يعني لا يختلف مسلم مع مسلم فيه، من بدهيات الإسلام. مثاله الصلوات 5، مثاله الزكاة فريضة، مثاله صيام رمضان فريضة، مثاله الله واحد، مثاله إن الله على كل شيء قدير. طيب، القسم الثاني: معلوم من الدين نظرا، بالنظر. مثل: هل الفرض في مسح الرأس في الوضوء ربع الرأس ولا بعض الرأس ولا كل الرأس؟ هل غسل النجاسة واجب ولا سنة؟ هل الترتيب في الوضوء فرض ولا سنة؟ هذا اسمه معلوم من الدين بالنظر. فمن أنكر معلوما من الدين بالنظر فإنه أمر محتمل اجتهادي. فمن أنكر أن فرضية غسل مسح الرأس ليست الربع بل كل الرأس لا شيء عليه، ومن أنكر أن فرضية مسح الرأس هي البعض لا شيء عليه، لكن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة يخرج من الإسلام. شوفوا يا أخوان، إذن ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يعني أنت تنازل عن معلوم واحد من الدين بالضرورة. يعني الذي يقول إن الجهاد ليس فرضا كافر، ما في، خلاص قضية ثابتة في النص القرآني من المعلوم من الدين بالضرورة. يوجد أرض محتلة وتسقط فريضة الجهاد، الجهاد ينقسم إلى قسمين. وأتمنى أن يكون الذين يقررون دروس الفقه لا يقررون فقط دروس المعاملات والعبادات، أتمنى، وأنا أريد أن يخاطب بهذا المشايخ الذين يقررون في هذا المسجد المبارك المتميز الذي أصبح ثروة علمية في مدينة حلب، أتمنى أن يقرروا مبحث الجهاد بتفصيلاته الشرعية ومباحث السياسة الشرعية، المباحث في الاقتصاد الإسلامي، لأن أكثر الناس يعرفون كيف يصلون، المعاملات يحتاجون إلى بعض التوضيحات، لكن هذه الدقائق من الضروري جدا 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 التفصيل فيها. أنت مسلم ومأمور أن تتعلم دينك، وهذا دينك. إذن عندما نسمع في القرآن قول الله سبحانه وتعالى واحذرهم، انتبه انتبه يا أخ يا أيها الأخ المؤمن، واحذرهم، كلمة احذرهم فيها حذر انتباه، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. بعض. ونزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذن عندما ننصرف عن شيء من ثوابتنا فإن هذا يعني خروج الإسلام. ثوابت ما كان معلوما من الدين بالضرورة، فإن هذا يعني خروجنا من الإيمان إلى الكفر. وأنا قلت في أحد المنتديات الكبيرة التي يحضر فيها من علماء النصارى ومن أكبر الشخصيات الدينية، قلت نحن عندما نتحدث عن مصطلح اسمه الكفر أو التكفير فنحن نقرر عقيدة، لأن التكفير في منظورنا لا يعني القتل. هناك تشويه الآن، في لعبة، متى ننتبه إليها؟ في لعبة. كلمة التكفير صارت مخيفة. ليه؟ لأنه ما لازم نكفر حدا، كل الناس حلوين وكويسين ودينين والإنسانية المشرقة اللي 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 صار الضمير فيها أندر من النادر. قلت لهم بحضور الجميع، قلت إننا نلتزم بمصطلح التكفير لأنه جزء من عقيدتنا، وإن مصطلح التكفير لا يمنعنا أن نحسن إلى من نعتقد أنه كافر. نحن أمرنا أن نحسن إلى جار مواطن يهودي ولا مسيحي ولا ملحد، نحسن إليه. بل الإسلام سمح بالمصاهرة، ويمكن أن تعقد شركة مع شخص ذمي. وقلت لهم ما الذي يضيرنا لو أن اليهود اعتقدوا أننا كفار ورجعونا فلسطين؟ طيب يتم اليهود من هون لمئة سنة يصيحوا يا أمة الإسلام أنتوا كفار بس رجعنا لكم فلسطين، يضرنا؟ ما هي المشكلة؟ مشكلة هذه عقيدة لك، اعتقد ما الذي تريد اعتقد فيه، لكن المشكلة السلوك. فأنا لنحاش تضحكوا علينا، نحن ينبغي أن نتحدث في السلوك. نحن سلوكنا الإسلامي مشرف، لا نؤذي أحدا. أذن للذين يقاتلون، يقاتلون يعني إذا قاتلني أحد أقاتله. فأنا عندي جهاد اسمه جهاد الدفع، وهذا كنت سأقوله عندما أشرت إلى فريضة الجهاد. جهاد نوعان، جهاد الطلب وجهاد الدفع. كان جهاد الطلب من أجل أن يصل الإسلام بنصه إلى الآخرين، والآن أستطيع أن أقرر محاضرة في واشنطن. الآن ما في أسهل من أنه في إحدى أكبر المنتديات أو القاعات الكبرى في واشنطن في نيويورك أقرر محاضرة وأتحدث فيها بكل حرية. وقد حاضرت في الولايات المتحدة، وحاضرت في لندن، وحاضرت في إسبانيا، وحاضرت في فرنسا. ممكن. إذن الآن قضية توصيل نص الإسلام إلى الآخر متاح، لكن إيش بقي؟ جهاد الدفع. جهاد الدفع يعني إذا قاتلني عدو قاتله وخلاص. ما عندنا عندما نتحدث عن الجهاد يا جماعة نحن لا نتحدث عن إيذاء أحد. عندما نتحدث عن الجهاد فهذا هو جهاد الدفع. يعني لو أن مجرما تجرأ على شبر من أرضي أقاتله، فإما أن أدفعه أو أكون شهيدا. هل يقول أحد إن هذا الكلام مؤذي؟ بل هذا هو كلام الشرفاء في كل مكان. إذن الحديث عن الجهاد بإطاره حديث ينبغي أن يكون واضحا. ولذلك التكفير، الإرهاب، هذه مصطلحات، الاعتداء، العدوان على مصطلحاتنا. الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. ترهبون به، فمصطلح الإرهاب مصطلح شرعي إسلامي، معناه أنني أملك قوة رادعة لا أعتدي على أحد، هذا معنى الإرهاب. لذلك وقعنا فريسة مصطلحات الحرب على مصطلحات الإسلام، وقعنا فريسة الحرب على مصطلحات الإسلام. فلو قالوا مكافحة البغي نقول نحن نكافح البغي، لو قالوا مكافحة الطغيان، مكافحة الإجرام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لأن البغي اعتداء على حق الآخر. أما الإرهاب فمعناه أن يملك العالم الإسلامي قوة تردع الخصم فقط. عندك سلاح ولذلك بيخاف، مثل إذا كان واحد مسك سكينة وماشي ما حدا بقرب عليه، طب ما عمل شيء. هذا المطلوب، أن تكون أمة مسلحة بالعلم، مسلحة بالقوة، مسلحة بالرجال، مسلحة بالشباب، هذا معناه. فحاربونا في مصطلح الإرهاب وأصبحت كلمة الإرهاب مرادفة للبغي، وهذا مشي على مشايخ وعلى عالم وصاروا يحكوا يقولوا لا نحن منا على أبو الإرهاب. شلون مالك على أبو الإرهاب؟ أنت تنكر معلوما من الدين بالضرورة، إذا تنازلنا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، تنازلنا، هذا مصطلح قرآني بلاه. طيب والتكفير كمان بلاه، شلون؟ مصطلح التكفير مليان القرآن بهذا المصطلح، يعني تريدون أن نحذف نصف القرآن؟ معنى الكفر مو معنى أن أؤذيك، أعتقد أنك إذا لم تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر وهذه الثوابت العقدية فلست مسلما، لكن لا يعني أن أضربك ولا أن أشتمك ولا أن أقتلك ولا أن أذبحك ولا 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 ولا. إذن هذا كله في حرب منظمة مدروسة من أجل أن نحذف من مصحفنا، من قرآننا، من ثوابتنا، من ديننا، أن نحذف ما هو ثابت لا خلاف فيه. وهذا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. يا سيدي ما تبعدوا كتير، روحوا اسألوا مناهج التعليم في دول الخليج، هل بقي فيها تشريع الجهاد؟ روحوا اسألوا. صدر قرار، وهذا في مرحلة ما قبل غزة، أنا أقول هناك مرحلة ما بعد غزة وما قبل غزة ما في شك، والأيام جاي. مرحلة ما قبل غزة صدر تعميم تبنته دول الخليج، يحذف من مناهج التعليم أي كلام في فرض الجهاد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، خلاص الغوه. إن قيل هذا صبحكم ليل ف فقولوا مظلم يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم. ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم. إن قيل هذا صبحكم ليل فقولوا مظلم، أو قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقموا. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب خرب لدخلتموه. خلاص حاضر، إيش بتريد؟ الذي تريد، تريد أحذف لك ربع القرآن، نصف القرآن، إيش بتريد؟ أنا جاهز. خلاص، وبعدين من طالع دين جديد ناخذ شقفة من التوراة وشقفة من الإنجيل وشقفة من القرآن ونقول هذا، وهذا قد فعله قوم في بعض أماكن من العالم وطالعوا دين جديد. اطلعوا وقرأوا، يوجد في شيء اسمه دين جديد كوكتيل، يعني أخذوا شوي من البوذية وشوي من الفضائل الإنسانية العامة. حسدا من عند أنفسهم، الحسد أن تلغى النعمة التي عندك. نحن عندنا نعمة كبيرة. في واحد يهودي قال لسيدنا عمر، والله أنتم عندكم آية، لو كانت عندنا لجعلنا يوم نزولها عيدا، وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله رضي الإسلام لنا دينا. قال هذه آية عندكم، لو كانت عندنا هذه الآية لجعلنا يوم نزولها عيدا. فأجاب عمر رضي الله عنه، نعم والله إنها نزلت يوم الجمعة وإنه عيد. ربنا سبحانه وتعالى ما بينتظر شطارتك، أنزلها يوم الجمعة في يوم الحج الأكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عيدة. لذلك حسدا من عند أنفسهم عم يطلعوا. والله أنا أحلف بالله أمامكم، قال لي أحد علماء أهل الكتاب، أنا أحسدكم، والله أحد علماء أهل الكتاب قال لي أنا أحسدكم، لأنه عندنا دين قرآنه محفوظ حيث الكتب الأخرى لم تحفظ إلى الآن. يتمنى العالم المسيحي أن يصل إلى النسخة الآرامية، لأنه عيسى عليه الصلاة والسلام نزل الإنجيل عليه آراميا، واللغة اللي هي بنت الآرامية السريانية، لا موجود النسخة الآرامية ولا نسخة سريانية اللي هي بنت عم بنته، إنما توجد النسخة الأولى الموجودة في العالم الآن يونانية، أي مترجمة من السريانية مو من الآرامية، مترجمة من السريانية، وهوية المترجم مجهولة. نحن لو كان عندنا حديث مو قرآن واحد فيه جهالة في رجل واحد في سند طوله 20 راوي، وفي راوي واحد في السند فيه جهالة، لا نأخذ هذا الحديث ونقول حديث متروك. طيب عندنا قرآن، قال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ نص القرآن كما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالقراءات كما قرئ بلغات العرب، وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا دين فيه تشريع شمولي، لا نجد في ديننا فقط أخلاق عامة وبعد ذلك القانون وضعي، لا، عندنا دين فيه مرونة، فيه قواعد متطورة. أي مشكلة موجودة على وجه الأرض هذا الدين قادر على حلها. لذلك أقسمت أمامكم، قال لي أحسدكم، لا عندكم دين، بدك روحانية بيحكي بالروحانية، بدك بالنظام بيحكي بالنظام، بدك بالإنسانية بيحكي بالإنسانية. يوجد منهج للضبط، منهج للنقل، منهج للرواية، منهج للجرح والتعديل. لذلك صدق الله حسدا، لأنه ليس عندك أهل الكتاب ما عندنا من النعم، فهم يتمنون زوال هذه النعمة في ساحة المسلمين، ونحن لا ندرك هذه النعمة. وكثير من الذين يسمون أنفسهم مثقفين، إيه لسه بتحكوا بالدين؟ ها ما بتريد نحكي بالدين، لك بتريد نحكي بإيش؟ الدين بالنسبة لنا يعني كل شيء. ما الذي تعرفه يا أستاذ عن الدين؟ الدين عندنا هو قول الله، الله قاله، فهل تريدني أن أعدل عن قول الله إلى قول مخلوقه؟ هل تريدني أن أعدل عن قول الله الخالق إلى قول المخلوق؟ يا جماعة، وبتسمي حالك مثقف؟ هذا درس كلمتين في جامعات إلحادية وجاي لهون مشمر عن إيده ومحسب إنه هو بطل، وهو جاهل جهل مركب، تعلم كلمتين بالفيزياء، كلمتين في الكيمياء، لكن ما علم أن الإنسان المخلوق العظيم الذي هو أشرف مخلوق نظم الله سلوكه بدين اسمه دين الإسلام. فنحن عندما نتحدث في الدين نتحدث في الاقتصاد، وعندما نتحدث في الدين نتحدث في تربية المراهقين، ونتحدث في الأمومة، ونتحدث في الطفولة. ويوم من الأيام لما أجت اليونيسيف وكان في صالة الأسد مؤتمر كبير وحضره من المشايخ وكذا، بعثوني الأوقاف على أساس أنه أكون، هذا كلام من التسعين، سنة 1990 تقريبا، أي التي تتحدث ممثلة عن الأمم المتحدة، استشهدت بأن دين الإسلام يعتني بالطفولة، ولفظت باللغة العربية الآية ووالد وما ولد، يعني هن عم يتبروزوا فينا وعم بقولوا أنتوا عندكم الطفولة مهمة، فلما بنحكي معكم في الطفولة اسمعونا، نحن نتحدث معهم في الطفولة وفي المرأة وفي القانون وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي البيع وفي الشراء وفي الميراث وفي الأحوال الشخصية. طيب عندنا دين عظيم، إذن حديثنا الديني، يعني مضى فترة تستمعون من فضيلة الشيخ فلان الفلاني حديثا دينيا، غالبا إيش معنى حديثا دينيا؟ يعني موعظة توجيه، يعني يا جماعة لا تكذبوا، يا جماعة خليكم حلوين، يا جماعة إذا شفتوا واحد ما كويس أنتوا صيروا كويسين، حديثا دينيا. أما عندنا نحن نفهم الحديث الديني حديثا يتعلق بالإنسان في كل أصعدة الحياة، هذا هو الحديث الديني. قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يعني لا تستعجل، في النتيجة كتب الله الأغلبان. يا أخواننا لا تشكوا بأن الله سبحانه وتعالى الذي قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني تريد شهادة على هذا الكلام؟ الله يشهد. لكن انتظر، لا تستعجل. أتمنى أن يكون مع انتظارك خطوات، يعني أن لا يكون انتظارك سلبيا، يعني متكتف وإمتى ربي بده يظهر الدين. لا، ينبغي أن يكون انتظارنا على مبدأ أتمنى أن يظهر الدين على يدي لأشرف بأن أكون سبب ظهور الدين، لأن الله سبحانه وتعالى جعلنا سببا. قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. انتبه إلى هذه الدلالة، يعذبهم الله بأيديكم، وكذلك يهدي بأيدينا، وكذلك يطعم بأيدينا. الله سبحانه ينشر الهداية بأيدينا، الله سبحانه وتعالى ينشر النور بأيدينا. لذلك صحيح فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. يعني ثق أن الله سبحانه وتعالى سوف يظهر أمره، سوف يكون سبحانه وتعالى غالبا، والله غالب على أمره. لا يكون عندك أي شك، لكن هذا الانتظار لا ينبغي أن يكون انتظارا سلبيا. النص الثاني الذي أسرده بسرعة قبل أن أنهي، قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. يعني إذا أردت أن لا تقع في هذا الفخ، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، إذا أردت أن لا تقع، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني معلمك بيأمرك وتقول له حاضر، خلاص أطفئ سراج عقلك واتبعني، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. يعني بيطلع أحد القاضي قادة المجاهدين وبيقول نحن نريد رفع الحصار، نحن نريد أن تفتح المعابر، نحن نريد الإعمار، كل هذا لا غبار عليه. لكن أن يقول لا سمح الله، إن شاء الله لن نسمع هذا ونعترف بإسرائيل، هذا لا، هذا لا ننتظره ولا نتوقعه. لكن نخاف من أن يكون الصف الذي كان يقول إننا مع المجاهدين، نخاف الصف الذي كان يقول إننا مع المجاهدين يقول لا لا، شفنا أنه هدول المجاهدين عم بيخبصوا وبيلبصوا وغيرنا رأينا وخلاص نعترف بإسرائيل. تعترف بمحتل؟ كيف تعترف؟ إلا أن تتقوا منهم تقى. كلامك وزنه، وزين كلامك، ولا تحكي كلام طالع نازل، اضبط الكلمات. ويحذركم الله نفسه أن يظهر منكم ما يتناقضوا إرضاء لهؤلاء، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يعني لا تظن أن الله سبحانه لا يطلع على ما في صدرك، وإن ظهرت أمام الناس بصورة ملمعة ومرتبة وحلوة، لكن الحق سبحانه وتعالى سيظهر ما كنت تكتم يوما من الأيام. إذن يا إخوتي أختصر قبل أن أنهي وأقول إن المرحلة القادمة وهذا الكلام الذي نتحدثه يسمعه كل العالم عبر الشبكة الحاسوبية. لذلك يعني أنتم تسمعونه ثم يبث في الشبكة الحاسوبية ويسمعه أبناء الأمة بل ويسمعه العالم. أقول إن المرحلة القادمة مرحلة مفاصلة ليميز الله الخبيث من الطيب. أنصحكم التزموا إسلامكم بهوية واضحة بانتماء واضح، وإسلامنا هو عين التوازن، فنحن لا نعتدي لكننا نرفض العدوان ولا نقبل بالمعتدي ولا نهادن ولا نوالي معتديا. المرحلة القادمة على مستوى الأمة مرحلة خطرة جدا وفيها مفاصلة وفيها ستختلط أوراق كثيرة، لذلك لابد من الانتباه، لابد من خطوات إيجابية نعمر فيها العلم، الإيمان، التقوى، الاستقامة. ولا تنتظروا بين يوم ويومين، لا تنتظروا بين يوم ويومين فجأة تفتح عينك تلاقي الإسلام على وجه الأرض، لا، القضية تراكمية كما يحصل عندما يطلع الفجر وشوي شوي 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 ما بين طلوع الشمس وطلوع الفجر في وقت وقت منيح، وما بين نفخ الروح والطفل في بطن أمه وولادته وقت منيح. لذلك لا يعني إذا طلع الفجر أن الشمس طلعت، ولا يعني إذا نفخت الروح في الجنين أنه ولد. الآن أقول الروح نفخت في الأمة لكن ما في ولادة، انتظروا في وقت تحصل فيه الولادة، لكن هذا الوقت ننصح لما بتجي الحامل نقول لها ابتعدي عن الضار وخذي النافع. هذه مرحلة ما بعد نفخ الروح، لما بتراجع العيادة المرأة الحامل نقول لها ابتعدي عن السموم، كل ما هو سام وضار ابتعدي عن تناوله في الجهاز التنفسي مثل الدخان بالنسبة للجنين مضر، أو ما تتناوله عن طريق المعدة، كل المنافذ التي يمكن أن ينفذ منها السم إلى الجنين، ونقول لها عليك بغذاء جيد، عليك بالاستحمام والعناية بالنظافة، عليك بالغذاء الجيد، عليك برياضات تتناسب مع كونك حامل، عليك عليك عليك. هذا هو المطلوب الآن، هذا هو المطلوب، أن نبتعد عن السموم. والسموم بالمفهوم المعنوي ما حرمه الله. السموم قد تكون فكرية، قد تكون علمية، قد تكون سلوكية. هذه المرحلة ما بعد نفخ الروح، لأنه إذا بدك تسقط الجنين أعطيه سموم. وعلينا بمدعمات الإيمان، مدعمات الإيمان. أمتنا أمة فيها خير. كم حاول أتاتورك يقضي على الإسلام في تركيا حتى وصل إلى درجة ألغى فيه هذه الدرجة القميئة، ألغى الأذان العربي، كثير منكم يعلم ذلك، ألغي الأذان باللغة العربية، صار الأذان باللغة التركية. وعندما أعيد الأذان باللغة العربية وسمح بالأذان باللغة العربية كل بيت من بيوت تركيا اشترى خروف وذبحوا شكر لله. جلس العلمانيون يقولون ما الذي فعله أتاتورك؟ طيب إذا كان بعد كل هذه الأعمال التي قمنا بعملها عندما يعود الأذان باللغة العربية فقط يقوم الشعب التركي كله وبيذبح خواريف شكر لله، ورأينا في أحداث غزة ما فعله شعب تركيا المسلم، طيب أين ما خطط له دونما اليهود وما فعله أذنابهم؟ الأمة نفخت فيها الروح، لكن نحتاج إلى شيء من المدعمات، نحتاج إلى مغذيات، فالأمة فيها خير وشباب الأمة فيها خير والجيل الناشئ والأطفال فيهم خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ظهور نور الإسلام على أيدينا جميعا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت أرحم الراحمين وبأنك أنت أكرم الأكرمين، ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وفهمه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.